أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر للعام 2022، وجولتنا لهذا اليوم نخصصها لرئيس بعثة الأمم المتحدة اليونو تامس وممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس في حوار خاص أجراه معه الزميل حسين سعد من مكتبه بالخرطوم. وتناول اللقاء عدد من الأسئلة حول الوضع الراهن الذي تشهده البلاد، وأيضا تناول قضايا النازحين واللاجئين وقضايا التحول الديمقراطي في البلاد، وأيضا ردوده على بعض الأسئلة التي طرحها راديو دبنجا للمستمعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا. في البداية وقبل أن نستمع إلى هذا اللقاء كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان. مرحبا الأمين.
فولكر بيرتس لراديو دبنجا: ندعو للإسراع في تنفيذ اتفاق جوبا وعدم الاكتفاء بالتوظيف في المناصب الدستورية. رئيس بعثة اليونتامس: البطء في تنفيذ الشق الأمني من اتفاق جوبا غير مقبول، وهناك تأخير في نشر القوى المشتركة لحفظ السلام. فولكر: حماية المدنيين من مهام الدولة، ولا نملك قوى بصلاحيات تنفيذية في دارفور. بيرتس: ندعو الحكومة للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لراديو دبنجا: عودة النازحين مرهوم بحل قضايا الأرض والحواكير وإنشاء مفوضيات الأرض واللاجئين شأن سيادي. لجان مقاومة تركويت تعلن عن مليوني جديدة في شارع المطار بالخرطوم يوم الخميس. 9 تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم تدعو للتنسيق مع القوى السياسية والمهنية لإسقاط الانقلاب وإطراد لجنتين. لجان المقاومة في عطبرة والنيل الأبيض تعلن دعمها موقف تنسيقيات الخرطوم واستعدادها للعمل المشترك مع القوى السياسية والمهنية. 22 جسما مهنيا يرحبون بقرار تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم حول التنسيق مع القوى السياسية والمهنية. حزب البعث الاشتراكي إعلان البرهان الانسحاب من المشهد السياسي، مناورة ومراوقة ووعود فضفاضة. العاملون بالكهرباء يعلنون مواصلة الإضراب إلى حين تعديل الهيكل الراتبي، وشكاوي من قطوعات الكهرباء لساعات طويلة. العاملون بوزارة الزراعة والغابات ينظمون وقف احتجاجي بالخرطوم للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين أوضاعهم المعيشية. أطباء الامتياز ب 13 مستشفى في الخرطوم والولايات يسلمون اختارات بالإضراب، ويمهلون وزارة الصحة حتى الخميس لصرف متأخرات المرتبات. وفاة 17 شخصا إسر سقوطهم في بير للتعدين في الليري بولاية جنوب كردفان الأسبوع الماضي. والي شمال دارفور يقر بتأثر قرارات 25 أكتوبر على عمل المنظمات والوكالات العالمية ووقف دعمها للحكومة. والي الشمالية يؤكد استعداده لمعالجة قضية إضراب الأطباء بعيدا عن أي أجندة سياسية. شركة الموارد المعدنية توقع عقدا لإنارة 12 غرية بمحليتي أروما وشمال الدلتا بولاية كسلة. استمرار الاشتباكات بين الأطراف الأثيوبية على الحدود مع السودان للأسبوع الثاني، وتواصل تدفق اللاجئين من المدنيين والعسكريين.
شكرا الأمير رمضان. والآن المستمعون الكرام نفرد هذه المساحة للزميل حسين وضيفه فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة اليونو تامس وممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان في حوار خاص لراديو دبنجا. نبث اليوم الجزء الأول، وغدا بمشيئة الله تستمعون إلى الجزء الثاني. مرحبا حسين ومرحب بضيفك.
ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نستضيف فيها اليوم السيد فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان للحوار حول أهم الأحداث السياسية في الساحة السودانية ومن خلال المبادرات المطروحة. أهلا ومرحبا بك سيد فولكر.
أهلا فيك سيد حسين.
نعم سيد فولكر، دعنا في الأول، كيف تقرأ المشهد السياسي وما هي رؤيتكم للمبادرات العديدة المطروحة؟
ولا المشهد السياسي مؤقت وأنتم بتعرفوا أكثر مني، يعني أنتم سودانيين وعايشين في هذا البلد، ليس أول مرة أن المشهد السياسي مؤقت جدا. طبعا كانت هناك صراعات واختلافات سياسية قبل انقلاب 25 أكتوبر السنة الماضية، ولكن المشاكل تفاقمت ما بعد الانقلاب بالأزمة السياسية صارت أكبر أو أعمق، فتأثرت على الوضع الاقتصادي والأمني والاجتماعي في تقريبا كل أنحاء البلد. فطبعا من شهر يوليو الماضي فالمقاون العسكري والعساكر أعلنوا عن انسحابها من المشهد السياسي، وبنفس الوقت انسحابها من أي محادثات مع المدنيين. فطبعا إحنا كباصة يونيتامس وكآلة ثلاثية ما كنا كتير سؤدا بانسحاب المكون العسكري من المحادثات، بس بنفس الوقت يعني علينا أن نعترف أنه الإعلان عن انسحاب العساكر من المشهد السياسي يعني أطلق ديناميكية جديدة بين المدنيين. فمثل ما تفضلت يا سيد حسين، فطرحت عدة مبادرات لحوار أو حوارات بين قوى مدنية مختلفة. طبعا أول مشهد أكيد ذو أهمية كبيرة هو الدعوة للاجتماع الواسع أو شبه شامل تحت مظلة دار المحامين. فبالفعل يعني خاصة باليوم الأول كان هناك طائف واسع من القوى السياسية والاجتماعية موجودة، فنقاش جدي بدأ بين الأطراف وتواصل. للأسف انسحب البعض من هذا الحوار، وطبعا شفنا مبادرات عديدة من عدة قوى سياسية مهمة. فلذلك احنا حاليا يعني في مرحلة نشجع كل هذه المبادرات والأطراف أن يبدأوا حوار ما بينهم، وأن لا يرفضوا أن يجلسوا ويحاوروا مع الأطراف الثانية.
نعم سيد فولكر، هناك تشكيك قوي جدا في المبادرة الثلاثية. بيرى الناس المتشككين ديل في وجود الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد، ودايل بيقولوا إنه ده أضعف البعثة الأممية وشل الحركة بتاعتها، وبيتهموا في هذا الجانب الاتحاد الأفريقي والإيجاد بأنهم انحازوا للعساكر. ما هو تعليقه؟
شوف، أول شيء يعني ما في هناك مبادرة ثلاثية في آلية ثلاثية، ما عندنا مبادرة يعني مبادرات للسودانيين ولا للأطراف المدنية السودانية. أكيد يعني هناك من يتهم الاتحاد الإفريقي، هناك من يتهم يونيتامس، ولكن من يتهم الاتحاد الإفريقي أحسن يحكي مع الاتحاد الإفريقي مش معنا. الاتحاد الإفريقي والإيجاد شركانا في هذه الآلية والثلاثية، ونشتغل مع البعض بهدف استراتيجي واحد. فهذا الهدف هو عودة السودان إلى وضع دستوري وإلى طريق انتقالي بقيادة مدنية نحو الديمقراطية. فنتفق تماما مع أخواننا وأصدقائنا في الاتحاد الإفريقي في الإيجاد على هذا الهدف. ولإثبات ذلك الاتحاد الإفريقي له أو بعثته في السودان لها تفويض واضح جدا من مجلس الأمن والسلم الإفريقي. فإحنا نعرف أن هذا المجلس علق أدوية السودان في الاتحاد الإفريقي، فيادت السودان بكل حقوقها بكل حقوق البلد إلى الاتحاد الإفريقي مرتبط بعودة السودان إلى طريق الانتقال بقيادة مدنية نحو الديمقراطية. فلذلك يعني أكيد يعني في وشات نظر أحيانا بيناتنا حول هذه الخطوة أو هذه الخطوة، ولكن نتفق على الأهداف الاستراتيجية ونتعاون مع بعضنا البعض بشكل جيد.
نعم، أيضا هنالك اتهامات سيد فولكر بتطالك أنت سيد رئيس البعثة بأنه بيقول أنت منحاز لواحد من الأطراف، ما هو رأيك؟
صح، يعني هذه الاتهامات موجودة، يعني يعني السؤال الأخير يعني أنت سألت يعني حول الاتهامات، كان سؤالك حول الاتهامات ضد الاتحاد الأفريقي، فإحنا نواجه نفس الاتهامات، فهذه شغلة طبيعية لكل وسيط أو ميسر، ويعني لحد ما هذا جزء من عملية الوساطة أو المفاوضات، أن الأطراف التي تدخل في مفاوضات أو عندهم مصلحة في مفاوضات يعني أول شيء أحيانا بيأخذون يعني موقف شوية هجومي وبتحموا الوسيط وبتحموا الميسر بالانهياز للطرف الثاني، فهذا الشغلة طبيعية يعني إحنا بنعرفها، يعني مش أول مرة إحنا يعني في عملية تفاوضية أو عملية وساطة أو تسهيل. فطبعا يعني الأطراف اللي بتتحم الوسيط أو المستحيل بالانهياز للطرف الثاني يعني عندهم هدف وعندهم مصلحة يعني في جلب الوسيط أقرب لهم، فهذا طبيعي، ما منلوم حدا على هذه الاتهامات، ولكن يعني بالواقع هي ليست صحيحة، لأنه إحنا صح إحنا لسنا محايدين، إحنا لسنا محايدين فيما يتعلق بقيم الأمم المتحدة، بحقوق الإنسان، فبالسلام وبالتنمية المستدامة اللي تربط بشكل كبير مع حقوق الإنسان ومع دولة القانون وحكم القانون إلى آخره. يعني إحنا أبدا ما محايدين فيما يتعلق بهذه القيم، وبما يتعلق بتفويتنا من مجلس الأمن في دعم الانتقال السياسي نحو الديمقراطية بقيادة مدنية، يعني ما فينا نكون محايدين، ولكن إحنا مش محازين لحزب معين أو لطرف معين، يعني كل هذه الأطراف المدنية يعني عندهم شرعية لازم أن تلعب دور، فما في بالنسبة لي يعني انهياز لحزب معين وشخص معين، يمكن يعني في أشخاص بعرفهم أكثر يعني كانوا بالحكومة السابقة واشتغلنا معهم يعني كونهم وزراء، ولكن يعني اللي كانوا خارج الحكم في هذيك الوقت يعني كمان صرنا نعرفهم ونحترمهم يعني بنفس الدرجة.
كيف تنظر للعلاقة بينكم والمكون العسكري بعد الانقلاب؟ كيف تبدو هذه العلاقة؟
يعني بعد الانقلاب وقبل الانقلاب طبعا عندنا علاقة مع المكون العسكري، لأن قبل الانقلاب فالمكون العسكري كان جزء من شراكة بين المكون المدني والمكون العسكري، فطبعا عندنا علاقات طبيعية مع رئيس الوزراء ومع رئيس مجلس السيادة. فكان في فترة معينة يعني بعد اعتقال رئيس مجلس الوزراء كنا نحاول أن يعني نتوسط إلى حد ما بين رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء، وزغناه بحبسه رئيس الوزراء، ولكن بعد استقالة رئيس الوزراء ما بقي يعني من السلطة أو من الحكومة إلا المكون العسكري الذي يشرف على ليس على حكومة كاملة أو فعالة، ولكن على وزراء فاعلين، يعني وزراء وزراء دون انتداب كامل. فلذلك طبيعي أنه إحنا كباسط الأمم المتحدة عندنا علاقات دائمة مع السلطة في أي بلد بما في ذلك المكون العسكري هون. فلذلك يمكن شفنا المكون العسكري ورئيس مجلس السيادة حتى أكثر مما شفناهن قبل 25 أكتوبر، لأنهم السلطة الفاعلة أو الفعالة في هذا البلد، فبدون مناقشات معهم ما ممكن يعني نحصل على أي تقدم، يعني هم السلطة في إيدهم، هم من يكرر الخطوات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد. فإذا بدنا نؤثر على الوضع، فإذا بدنا نخدم البلد، فطبعا نتحدث ونتعاون مع السلطات الأمر الواقع.
نعم السيد فولكر، المواطنين في الولايات يعني خارج الخرطوم أيضا هم بيتهموا البعثة، قالوا إنه البعثة دي مركزية قاعدة في الخرطوم وما بتهتم بمشاكلهم وبقضاياهم. ردك شنو الاتهامات المواطنين في الولايات؟
ولا سمعنا هذا الاتهام ونأخذه بالجد ونحترم يعني هذه الانتقادات. فصحيح يعني ما نستطيع أن نكون موجودين في نفس الدرجة وبنفس بنفس خلينا منقول نفس عدد الأشخاص يعني في كل المناطق مثل ما هو في العاصمة. ولكن عندنا مكاتب في دارفور، في كوتوفان، في هذه السنة فتحنا مكتب كمان بشرق بورت السودان، فسنفتح مكاتب تانية. طبعا الباسة يعني كل الباسة عددنا يعني محدود جدا، يعني ما عندنا حاليا أكثر من تقريبا 220 شخص يعني على الأرض هون في السودان. فأنا بعرف أنه خاصة بدارفور فالناس صاروا متعودين على باصة عمومية كبيرة جدا، فهي يعني باصة يوناميت كانت موجودة حتى في آخر سنة وجودهم بأكثر من 10,000 شخص. إحنا جئنا فإحنا موجودين في السودان، في كل السودان ب200، يعني طبعا ما فينا جيب نفس العدد من السكان أو من الموارد إلى أي منطقة، ولكن إحنا موجودين هناك. إحنا نتعاون مع السلطات المحلية، مع المجتمع المدني، مع النساء، مع الشباب في دارفور، في جنوب كوتوفان وفي شرق. فياريت كنا أكبر يعني كباسة بقدرة إنسانية أكبر، ولكن أنا أحيانا يعني شرحت مهام باسطنا بأننا إحنا يعني باسة ضرير جدا بمهام كبيرة. فبس يعني كارن يوناميت، لما كان يوناميت موجود يعني آخر سنة وجوده في 2020 كان الميزانية تبع ليوناميت مليار فاصل 200 مليون دولار سنويا. عندنا احنا بدأنا يعني في سنة 2021 بمبلغ 30 مليون، يعني مش مليار، مليون دولار. أو يعني اليوناميت كان عنده 10,000 أو أكثر من 10,000 ناس ببدلة رسمية يعني شرطة أو عسكر. أنا عندي 21 شرطي، مش 21,000، 21 شرطي يعني بيشتغلوا وبحاولوا بيساعدوا يعني بيدربوا مثلا الشرطة السودانية في مجال حقوق الإنسان إلى آخره.
نعم. في نفس الولايات السيد فولكر، ما هي رؤيتكم للصراعات القبلية الدامية حصلت في عدد من الولايات؟
اول شيء يعني الصراعات القبلية ليست دائما قبلية حسب فهمي، يعني في عنصر قبلي في الصراعات، واكيد في خرافات واختلافات قبلية، ولكن يبدو لي انه كثير من هذه الصراعات قد يكون انا غلطان، يعني صحح لي اذا كنت غلطان، بس أنه كثير من هذه الصراعات لها بعد أوسع يعني من القبلية، يعني في صراع حول الأرض، في تسييس بعض هذه الصراعات، وفي عنصر مهم حسب تقديري وهو غياب الدولة. فلو كان هناك دولة موجودة يعني بخدمات أمنية واجتماعية واقتصادية وصحية وتعليمية، بعتقد أنه هذا كان يؤثر إيجابيا على حالة التعايش أو استعداد المواطنين أو قبائل التعايش. ولكن في غياب الدولة وفي غياب الأمن وفي غياب التعليم وفي غياب الصحة للكل، فناس يلتجئوا إلى القبائل أو إلى العشائر، فهذا يزيد أكيد يعني التوتر اللي قد يكون أصلا موجود يعني بين الرعاة والمزارعين، ولكن يعني كمان يعني انتم السودانيين يعني بتعرفوا يعني تاريخيا انه خلافات بين الرعاة والمزارعين يعني في طرق للتعاطي معه ولحل هذه الصراعات، ولكن هذا يحتاج الى دولة فعالة يعني الى سلطة ذات مصداقية على الارض.
ما زلتم المستمعون الكرام تتابعون الحوار الذي اجراه الزميل حسين سعد مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس في حوار خاص لراديو دبنجا، وغدا بمشيئة الله سنبث الجزء الثاني. متابعة شيقة وممتعة نتمناها لكم.
نعم سيد فولكر، غير بعيد سؤالنا الجاي عن السؤال السابق اللي انت عديت عليه، وهو المظاهرات السلمية ظلت على الدوام تواجه بعنف واستخدام للرصاص الحي وجرح للمتظاهرين بشكل مستمر، وكذلك الاعتقالات للسواد وتصاعد الانتهاكات بتاعة حقوق الإنسان مع غياب تام للتحقيق والمساءلة والعقاب. كيف تنظر البعثة لهذه الانتهاكات؟
طبعا احنا من البداية يعني من 25 أكتوبر وسائدا كنا نتابع هذه الأحداث، كنا ندين على الاستخدام المفرط للقوة بما في ذلك استخدام الرصاص الحي ضد مزاحرين ومزاحرات ضد المواكب، كنا نطلب بإطلاق سراح المعتقلين، فنجحنا إلى حد ما، أنا بقول إلى حد ما لما أطلق سراح المعتقلين بموجات يعني، بعدين إجت معتقلات اعتقالات جديدة وطلبنا يعني من جديد إطلاق سراح معتقلين. فطبعا هذا يعني الخبز اليومي لنا يعني أنه نتعاطى مع هذا الواقع. مثلا مجموعة حقوق الإنسان عندنا في الباصة ومنظمة حقوق الإنسان بيشتغلوا يعني بشكل يومي مع حالات الاعتقال، مثلا بزوروا حتى معتقلين في السجون. فطبعا في كل إحاتات لي في مجلس الأمن أو الإحاتات الدورية لمنظمة حقوق الإنسان الأمم المتحدة نخبر يعني العالم والمجتمع الدولي عن ما يجري في هذا البلد. بنفس الوقت نطلب ونشتغل مع السلطات ونحاول أن نقنعهم أن يغيروا مثلا يعني تصرفون في استخدام المفرط للقوة. طبعا ما فينا مرة أخرى يعني ما عندنا سلطات تنفيذية هون، فينا نشجع، فينا ندين، فينا نسني، فينا نشتغل مع حتى نشتغل مع الشرطة في تدريب المدربين يعني في التعامل الحضاري مع مواكب ومزاحرين مثلا.
ما زلتم المستمعون الكرام تتابعون الحوار الذي أجراه الزميل حسين سعد مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس في حوار خاص لراديو دبنجا، وغدا بمشيئة الله سنبث الجزء الثاني. متابعة شيقة وممتعة نتمناها لكم.
السيد فولكر، نحن في راديو وتلفزيون دبنجا طرحنا عدد من الأسئلة للقراء ولمستمعي راديو دبنجا لأنه عندها جمهور خاص.
أكيد
تلقينا أكثر من 100 سؤال كان ليه، وهذه الجروبات هي في الواتساب وفي الفيسبوك وفي تويتر والجروبات الخاصة بالأبحاث دبنجا وأيضا في الرقم الخاص بتاع راديو تلفزيون دبنجا. زي ما قلت لك نحن تلقينا أكثر من 100 سؤال، لكن لضيق الوقت اخترنا منهم عدد من الأسئلة. لدينا سؤال من المواطن حسن خليل محمد علي، ده من منطقة أبو جبيهة بجنوب كردفان، بيقول في سؤاله ما هي الخطوة القادمة للبعثة الأممية؟ في حال عدم استجابة الحكومة السودانية للعودة للمسار الديمقراطي والحكم المدني، في ظل التلويح بإجراء انتخابات مبكرة، وهل السودان جاهز لإجراء هذه الانتخابات؟ وشنو هو المطلوب عشان مضمون انتخابات؟
شوف، هذا السؤال شاتر ولكن سؤال افتراضي جدا، وأنا مبدئيا ما أتعاطى مع افتراضات للمستقبل، فلذلك ما فيني أجاوب على سؤال ماذا سأعمل أنا إذا أو لو حدث هكذا شيء أو هكذا شيء. لا، خليني أجاوب يعني بشكل مختلف، والمواطن يمكن ما يكون غادي يعني عن هذا الجواب، ولكن يعني إحنا بنشتغل على هل توافقي يقود أو يعود السودان إلى طريق سليم للانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية. ففي نهاية المرحلة الانتقالية قد تكون 18 أو 24 شهر أو 30 شهر يعني حسب ما يتفق عليه السودانيين، ففي نهاية هذه المرحلة الانتقالية يجب أن تكون هناك انتخابات، فانتخابات سليمة ونزيهة لآخره. فإحنا مستعدين كل الاستعداد لدعم عملية انتخابية والتخطيط للانتخابات، بما في ذلك تدريب المرشحين وخاصة المرشحات ومرشحين ومشروعات شباب لتكون هذه الانتخابات فعلا تعبير عن السودان مثل ما هو اليوم، يعني مش عن السودان الماضي. فإحنا بنعرف أنه 70% من السودانيين شباب، فلذلك يعني نركز كتير على تدريب مرشحين ومرشحات شباب.
عكفت لجان المقاومة عن توحيد المواثيق في الفترة الفاتحة، هل ستدعم البعثة توحيد لجان المقاومة؟
لا، ما ندعم أي طرف، ولكن إحنا عندنا رؤية إيجابية جدا لأي محاولة لتوحيد الصفوف بين المدنيين وحتى بين المدنيين والعسكريين. فإذا لجان المقاومة تتفق مع بعض البعض مش على مواثيق إدى ولكن على ميثاق واحد، سنرحب فيه، ولكن ما ندعم طرف في هذه المعادلة. ندعم المدنيين بشكل عام وندعم السودانيين والسودانيات بشكل عام لإيجاد التوافق بيناتهم وليس طرف واحد.
فولكر، شنو هي الرسالة اللي أنت تحب توجهها للمواطنين في مناطق النزاع في دارفور، في النيل الأزرق، في شرق السودان، في مناطق السدود، وخاصة أهلنا المتأثرين بالسيول والفيضانات الأخيرة؟
يعني الرسالة فعلا يعني عامة لكل السودانيين والسودانيات، خاصة يعني الذين بيشتغلوا بالسياسة وعندهم دور يعني في المجتمع، أنه حان الوقت لأن نحط مصلحة البلد أو مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية والفئوية والقبلية والحزبية والجهوية إلى آخره. البلد على حافة الانهيار اقتصاديا وأمنيا، فلولا تعاون الكل في إنقاذ هذا البلد من الانهيار، فسنرى تطورات غير مقبولة أبدا. فلذلك بنادي الكل في التعاون مع بعض، وهذا برد النظر الخلافات ووشات نظر والمصالح المختلفة إلى الفئات والأحزاب إلى آخره. فيما يرألك بالمواطنين خاصة في مناطق خارجة من الصراع أو المناطق المتأثرة جدا يعني بالكوارث الطبيعية، فسأقول لهم أننا إحنا كأمم متحدة نستطيع قدر الإمكان أن نساعد وندعم جهودهم، ولكن حتى إمكانياتنا كأمم متحدة محدودة.
بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم.